الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن آيات سورة النور، وألمحنا في اللقاء الماضي عن بدء الآيات التي تلت الآية الأولى، وبدأت بالحديث عن الحدود، وأول الحدود التي بها بدأت حد الزنا، فقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهنا أولا نبدأ بالحديث عن المحنة في اللقاء الماضي عن كيف أن الله عز وجل صان الفروج وصان الأعراض، وجعل ذلك من أخطر الشرائح، بل بينا أن هذه الشهوة، شهوة الرجل للمرأة والمرأة الرجل، فطرت النفوس عليها بخلاف سائر المحرمات، فكل المحرمات تعافى النفوس، الميتة، الدحم، دم لحم الخنزير وغيرها، النفس السوية تعافها، لكن جبل النساء على حب الرجال وجبل الرجال على حب النساء، وكما جاء في وصية أمامة البهلية وتوصي ابنتها ليلة عرسها، قالت: أي بنية، إن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو لم يبق إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما للآخر. هذه فطر جبل الناس عليه، لذا كان أمر التشريع لها يحتاج لاحتياطات كبيرة جدا، وما احتاط الفقه لشيء كما احتاط الفروج. ولذلك بدأ رب العباد ذكر الحدود بهذا الحد، بدأ بهذا الأمر العظيم جدا جدا جدا، كيف تصان الفروج، كيف تصان الأعراض، كيف تصان أبضاع الرجال والنساء. هذا معنى خطير جدا. ونظرا لأن هذا الجانب كما قلت ركب في الفطرة، لا اختيار لنا فيه، بل رب العباد نص على هذا التزيين فيه، فقال تعالى: زين للناس، للناس تشمل رجال ونساء، حب الشهوات. وهنا لفتة مهمة، قال: زين للناس حب الشهوات، وبدأ بالنساء، قال: من النساء، ثم جاء بالبنين، ثم الأموال، فقدم النساء لأن النساء مقدمات في هذا الباب. في جانب الشهوة، شهوة الرجل والمرأة أعظم عندها من الولد، أعظم عنده من المال، لكن الله جاء بصيغة بناء الفعل لما لم يسمى فاعله، قال: زين، لم يقل من المزين، لأن الأمر فيه جوانب وليس جانب. فرب العباد زين الرجال للنساء والنساء للرجال، يقين إذن هنا التزيين قدره رب العالمين حتى يشتهي الرجل المرأة وتشتهي المرأة الرجل، ويجتمع الإنسان الناس الرجال والنساء، ويتلاقى الأزواج، ويتم الإنجاب، ويستمر النسل البشري إذا قد زين. فهناك جانب من التزيين وقع من جهته تعالى، حب الرجل المرأة وحب المرأة الرجل، حرص الرجل على المرأة، حرص المرأة على الرجل، هذه جوانب رب العباد قدرها حتى تستمر الحياة ويستمر النسل البشري إلى يوم الدين. هناك جوانب أخرى قام بالدور فيها الشيطان، فزين المرأة للرجل وزين الرجل المرأة، لكن تزيينه للإضلال والعدوان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله، والله واسع عليم. فوعد الله لنا بالرحمة والفضل، وتزيين الله الغاية منه الرحمة والفضل. أما تزيين الشيطان فنهايته الفقر والذل والفواحش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا سبيله. فهو يزين المرأة الرجل، ويزين الرجل المرأة، حتى يفتن هذا بذاك، بل يجعل الحرام أعظم زينة من الحلال. يا رجل مع مرور الوقت قد يعلف امرأته، الشيطان يزين له غيرها ليصرفه عن الحلال بهذا الحرام، وهذا التزيين واقع وموجود. النفس البشرية نفسها تزين، حتى بعض الشيطان النفس نفسها تشتهي، والشهوات محرك للنفس خطير. فإلحاح النفس على معصية بعينها دال على أن وراءه النفس، لأن لها شهوة، فتجادل وتواصل البحث عن تحقيق هذه الشهوة، ومنها شهوات النساء، شهوات وليس شهوة. لكن الشيطان يتلاعب بالإنسان، إن دعاك لمعصية وجد منك صد يبحث عن غيرها، فإذا تنقل معك في فكرك من معصية لمعصية ومن مكان لمكان ومن شهوة لشهوة، اعلم أنه الشيطان. إن وجدت إصرار وإلحاح أعلم أنه وراء النفس. فالنفس تلح على ما تشتهي، لا تفكر في غير. الشيطان يفكر في الإغواء بأي أسلوب وبأي طريق، قد يصير شهوتك لا تثور، شهوة النساء لا تثور، يلقيك شهوة المال لشهوة حب الدنيا، لا يجد منك هذا، شهوة حب الظهور يغريك إلى آخره. يتلاعب من خلالها بك. إذن كل هؤلاء داخلين تحت قوله تعالى زين للناس. ثم قال حب الشهوات، وكذلك المرأة، الرجل يشتهي النظر المرأة، يشتهي نظرها إليه، هذه شهوة. يشتهي الحديث إليها، يشتهي حديثها إليه، يشتهي أن يسر لها وأن تسر له، يشتهي الخصوصية بينه وبينها وأن تخصصهم بين الخلق، يشتهي الأنس بها ويشتهي أنسها به، يشتهي الجلوس إليها وجلوسها إليه، يشتهي بث أحزانه لها وبث أحزانه إليه، يشتهي لمسها ولمسها له، يشتهي حرارة جسمها ويشتهي أن تشتهي حرارة جسمه، يشتهي القرب منه ويشتهي قربها منه، يشتهي تفرده بها وتفردها به. كل هذه شهوات. العلماء عدد أكثر ما يقرب الرجل من المرأة والمرأة من الرجل. بعيد عن طريق الزواج رب العباد أغلق باب بقوله ولا تقربوا الزنا، من النظرة تجلبه النظرات. إذا قال الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كل دي درجات وشهوات. رب العباد أغلق الباب بكامله، لا تقربوا الزنا. يبقى حتى مجرد الحديث، النظر، الأنس، بس الأحزان، كل هذا أغلق بابه. لك أن تعمل كل هذه الشهوات مع من ارتضيت الحياة معها والديمومة، الزوجة، ولها ذلك. يبقى هتعمل شهواتك لكن بطريق حلال، غيره لا وألف لا. طبعا من البلاوي التي وقع فيها الناس والبلايا الكبيرة جدا احتكاك الرجال والنساء بغير، فالمرأة تنظر وينظر إليها وتسر ويسر إليها وتبث أحزانها ويبث إليها الأحزان، تشبع كل شهواتها مع غير زوجها. ما تبقى لزوجها الجماع فيه، تأثيره ضعيف جانب بجانب 29 شهوة أشبعتها من غيره. هذه كارثة كبيرة جدا، كارثة، والناس عنها في غيبة قاتلة. لذا لما قبل أن يضع الله تعالى حدود للزنا حرم القرب منه، لا تقربوا الزنا. وسيأتي في السورة هنا تفصيلات، كل من يغضوا من أبصارهم، يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا غير بيوتكم، وضع أداب وقواعد شديدة جدا 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 لمنع إعمال هذه الشهوات إلا بطريق واحد والحلال اللي أحله الله للرجال والنساء، الزواج كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، يرفع اللوم في الزواج. من المرأة اعمل كل هذه الشهوات حتى يشبعها كاملة بالحلال، وتشبع هي كل شهواتها بالحلال. وسنأتي على هذا بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى في سنة السورة. حتى هذا الجانب رب العباد جعله دين وعبادة وشرع له وجعله قرآن يتلى ووحي منزل، لما يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت كيف شئت، وضع لنا كل الكيفيات الحلال في طريق الجماع وكيفية الجماع، كل هذا تفصيلا ذكر في القرآن وفي السنة. فللمرأة حق جنسي وللرجل حق جنسي، لابد أن يخطب. الناس تستحي عن حديث عنها، لكن الوحي لا يستحي، إن الله ليس والله لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق ولا حياء في الدين. ذكر هذا تفصيلا، بل وضع له أحكامه وقواعده، قال فأتوا حرسكم أنا شئتم، فسمها حرس. فلا توضع شهوة الرجل إلا في موضع الإنبات، ينفع نزرع نبات في صخرة لا ينبت فيها شيء ولا ننتقي لها الأرض الخصبة؟ الغاية من الزواج الإنبات، إخراج أجيال، استمرار النسل البشري إلى. لذا استعار الرب هذا المعنى الخطير جدا، وبين أن المرأة أرض خصبة لإخراج الأجيال والرجال والنساء. لذا قال نساؤكم حرس لكم، فانتقى هذا المعنى الجميل الدقيق في حق المرأة. يبقى ليس للرجل من المرأة إلا هذا الجانب، الشهوة شرعت لهذا، لإخراج أجيال ورجال ونساء. لذا قال نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أن شئتم. مدام في موضع الحرس، أي كيفية تريح الرجل وتريح المرأة الشرع يقرها سبحانه وتعالى، أن شئتم. يبقى الكلام على الكيفيات كلها مدمت في موضع البذر، موضع الإنبات، في يعني محل الإنجاب، فهي لك أن تستمتع بامرأتك كيف شئت. وهنا قال أن شئتم، أن يعني لها ثلاث معاني، قالوا أين ومن أين وكيف، لكن قوله حرس قيدها. يبقى الكيفية كلها في موضع الإنبات فقط لا في غير. فإذا ندرك هذا المعنى، ثم قال وقدموا لأنفسكم. فتقديم الرجل ومحاولة إغراء المرأة وإثارة شهوتها دين وعبادة يؤجر العبد عليها، بل يأتي الوعيد في قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. فترك هذا التقديم ضياع لحق المرأة وضياع لحق نفسه. لذا قال قدموا، ما قالش لنسائكم، قال لأنفسكم، لأنه ما لم تثار المرأة حتى تبلغ منتهى كيف يستمتع الرجل بها الاستمتاع الكامل. إذا قال قدموا لأنفسكم، تقديمك عبادة من أو بل دقيق الأمر جليل، وبلا حياء في الإسلام. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وضع اللقمة في امرأته له بذلك صدقة، مجرد أن يقدم لها لقمة يضعها في فمها، تضعها له في فمه، يلاعبها تلاعبه، تلاطفها تلاطفه، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله ألا هل بكرا تلاعبها تلاعبك. التقديم سنة وشرعة ودين، والنبي يعدها عبادة يؤجر العبد عليها. يا لا تفعل هذا من باب التأفف والترفع، ليس هذا موضع الترفع. أعظم الخلق ديانة وتقوى لرب، كان آية في هذا لما تقول سيدة عائشة والله ما رأيت رسول الله إلا مبتسما، هش بش مبتسم ضحوك، يداعب ويلاطف، بل ينتقي المعاني التي تكون تقدمة له عند امرأته. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربت في الإناء أخذ الإناء بعدي فأدار، فجعل فمه في موضع سؤري، المكان اللي شربت منه بالضبط موضع سؤري، ليثير هذا الحق ويحقق هذا الحق عند المرأة. المرأة لما تجد هذا من زوجها والاهتمام الشديد بها، كل هذا يثير عندها كل طاقاتها وإمكانياتها وعواطفها النفسية والجنسية والجسمية والعقلية والعاطفية، كل هذه معاني مطلوبة لتحقيق هذا الأمر مع المرأة، حتى تستغني بالحلال عن حرام، ويستغني هو بالحلال عن حرام. رب العباد وضع القواعد كلها، قال وقدموا لأنفسكم. لكن الرجل يود أن يكون يعني كالبهائم، حتى البهائم لا تفعل هذا، لا يأتر الزوج زوجته كما يأتر الأتان وأتانته، فليداعبها فليلاطفها فليقبلها، فإن له بذلك أجر. يبقى المداعبة والملاطفة والتقبيل كل هذه مقدمات، الرجل مأجور عليها والمرأة مأجور عليها، ورب العباد جعلها دين حتى يستغني الرجال والنساء بالحلال الحرام بكل صوره وأشكاله. هذا معنى خطير جدا، والناس عنه في غيبة. لذا قلت تعالى وقدموا أنفسكم واتقوا الله، واتقوا الله فيها تحذير، يعني تارك هذا آثم، آثم. فرب العباد يتوعد من ترك هذه الأمور ولم يفعلها. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ستسألوا عن هذا، لما لم تفعلوه؟ والله شرع لمن تغنوا ساءكم بالحلال وتستغنوا أنتم بالحلال، ورب العباد فتح لكم باب على مصراعيه. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ثم قال وبشر المؤمنين اللي انصاعوا وأطاعوا ونفذوا هذه المعاني ولزموها في حياتهم. بل فقهاؤنا ذكروا كلام عجيب، قالوا قد يكون الرجل له طبيعة حيوانية، وهذه غريزة حيوانية في الإنسان. حيوانية يعني مرتبطة بالحياة، بدونها لا حياة لا إنجاب. هذه الغريزة الموجودة في الإنسان رب العباد أمر بإشباعها في نص الآية، قال فأتوا حرثكم أن شئت. أبو حنيفة قال عبارة عجيبة، قال قد يكون عند بعض الناس سلوك معوج في هذا الجانب حتى يشبع شهوته. وضرب أمثلة منها على سبيل المثال الحصر، قال قد يكون بعض الرجال لا يجد سلوته إلا إذا عض المرء، وبعض النساء قد لا تجد شهوتها إلا إذا عضت الرجل. طب نعمل إيه؟ عضه لها عدوان وعضها له عدوان، وتحقيق الشهوة فريضة وديانة على رجل وعلى المرأة. وفي الحديث إن يعني المرأة للفراش، دي الغاية الرئيس من الزواج، أو الأولى أو الأساس. يقول أبو حنيفة فلشدة حاجته لقضاء وطره ولعوجاج سلوكه يشرع له هذا لعوجاج حتى يتم. فإذا كان هو الذي ابتلي بهذا المرض، إن لا يستريح إلا إذا عضها زي القطط، أو هي لا تستريح إلا إذا عضها، أو هي لا تستريح إلا عضته، قال فيضع الرجل أو المرأة على كتفه خرقة ويسمح للطرف الآخر بالعض حتى يقضي في الحلال وطره، فلا يحتاج الحرام. رب العباد وضع من الأحكام ومن القواعد ومن الآداب ما يضمن لنا أحسن عطاء وأحسن إشباع للشهوة بالحلال. واللي بيقضي في الحلال وبيقضي وطر في الحلال جالس في بيته آمن مستقر في أي وقت شاء على أي نحو شاء، لا لوم لا عتاب. اللي بيعمل في الحرام خايف ومرعوب، حد يكتشف حد يعرف، الخوف نفسه له أثر سيء جدا على شهوة الرجل. رب العباد يعطيك الأمان ويعطيك الحلال وتأبى إلا الذل والهوان، هذه كارثة وانسفال في النفس البشرية وانحطاط كبير جدا. الكريم فتح لك باب الحلال وسع عليك فيه إلى آخر مدى لقضاء كل شهواتك في شبابك وفي مشيبك. لكن لكي يجتمع بيت وتنشأ أسرة ويربى في أحضانها جيل فتغضى الشهوات ويأتي النتاج شباب وبنات وأجيال تحمل أمانة هذا التكليف وهذا الدين وهذه المهمة الربانية لاستخلاف في الأرض وعمارتها، كما قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وضع الله القواعد التي تضمن لهذا كله أن يتحقق. لكن اللي بيأتي في الزنا مرعوب، ولا يود أن يرتبط، ولا يود أن ينسب الولد إليه، ولا يود أن يعرف المرأة بعد أن جمعها، قضى وطر وفر. وإن حملت هي التي تتحمل كل التبعات. فالزنا ظلم كبير جدا 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 للمرأة، لأنها الطرف ضعيف، هي التي تحمل، الرجل لا يحمل. الرجل حمل الولد خف ووضعه شهوة، أما المرأة فهي التي أكرهت، كما قال تعالى: حملته كرها ووضعته كرها. فالطرف الضعيف المرأة التي تحمل والتي تلد والتي لها عاطفة أمومة لا تستطيع أن تستغني عن وليدها بعد أن ولدته، فمضطرة تتحمل كل تبعاته. رب العباد بالزواج ألزم الرجال بالمشاركة الكاملة في رعاية الأولاد، لا مجرد قضاء الوطر والفرار. ولذلك ظلمت ملايين النساء في الأرض التي استدرجها الرجال فقضوا وطرهم وفروا وهربوا وتركوا الحمل كله على النساء، حتى وصلت النساء في أوروبا مع كثرة الصدمات التي وجدتها النساء على مر التاريخ من الزنا وأنها وحدها المحملة بالأولاد مكلفة بهم، كان النتيجة أن حتى المرأة لا تود أن تحمل، هي الأخرى كمان تود أن تقضي وطرها ولا حاجة لها للأولاد. فكان النتيجة أن النسل البشري الآن في كثير من دول الغرب يكاد ينتهي. جريمة في حق أنفسنا وأجيالنا وحياتنا، جريمة. الغرب الآن كله يئن الآن من عدم النسل، من قلته. متوسط النسل في دول أوروبية بالكامل قرأ التقرير 1.3 نسبة إنجاب، ملايين لا ينجبون. بل قرأ التقرير في فرنسا وحدها 7 مليون شاب وفتاة يعيشوا أحاديين من غير زواج، كلهم يعاني من الاكتئاب، لا حياة ولا أمن ولا أمان ولا استقرار. والإنسان يتحمل تبعات كسبه حال شبابه، فرحان بشبابه وبيزن ياخد وطره، فإن اعتراه المرض أو الكبر لم يجد حتى من يؤانسه، لا امرأة ولا ولد، فيستمر يعتصر آلامه منذ ضعف شهوته إلى أن يموت. حياة ذل وعذاب جن به بجرمه، كما قال المثل العربي القديم: يداك أوكتا وفوك نفخ. الإنسان نفخ قربة بيده ثم أراد أن يعوم عليها ولم يحصل ربط وكائها، فأثناء العوم ذهب هواؤها فغرق. فقال له الجالس على الشاطئ: يداك أوكتا، يداك التي ربطت، وفوك الذي نفخ، فمك الذي نفخ. فصار مثل يضرب لكل من جنى على نفسه ولم يحسن لمستقبله: يداك أوكتا وفوك نفخ. أنت الذي جنيت في شبابك وفرحت بقضاء وطرك السريع من غير تحمل أي تبعات، ونسيت أن هذه التبعات هي سر سعادتك في مشيبك وفي حياتك، في حال استقرارك. لا استقرار بك حال في حياتك في شبابك ولا في مشيبك، هلاك، دمار، دمار للرجال والنساء معا. رب البلاد وضع هذه القواعد حتى يضمن لنا أن تكون الأسرة هي أساس الأمة، هي مصدر إنشاء الأجيال، مش الفرد كما هي القوانين الآن في الغرب كلها. الفرد أساس، الفرد لا، عندنا الأسرة في الإسلام، عندهم الفرد، فكل واحد ماشي على رأسه لوحدي وحادي، عندنا لا، لابد من زواج، لابد من إنجاب، لابد من إخراج أجيال، لابد من أسرة وعاطفة وحنان وأبوة وبنوة. يعطي الأب حال شبابه ويعطى الأب من أبنائه حال مشيبه وشبابهم، يقدم لنفسه، هو يقدم لنفسه لمستقبله لوقت ضعفه ومرضه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغير. هذه المعاني الخطيرة هي سر السعادة في الحياة. كيف يجد السعادة من شاب ولا حاجة له النساء؟ انتهت الشهوة عند الرجل عند المرأة مع كبر السن، أو انقطعت، يموت وهو حي يسعى؟ لا، رب العباد ضمن له الحياة، حياته بالأنس بأولاده وأولاد أولاده وأحفاده، حتى قالوا يعني أغلى من الولد، ولد الولد. ففي هذه السن التي بلغ فيها المشيب تكون ثمرة الثمرة، أولاده أنجبوا وجاء أحفاد صغار في أمس الحاجة لمن يرعاهم، والأب في سن شبابه وعطائه وكسبه، وعز أن يتفرغ الأولاد. وليس للأبناء الصغار الأحفاد إلا الأم، والأم تسقي حنان لا تسقي رجولة، تسقي عاطف لا تسقي همة وعزيمة. من يشربهم هذا؟ من يعطيهم الحكمة؟ الوقت اللي الجد فيه ضعف، ضعف فيه بدنه، لكن نضج فيه فكره وعقله، حتى لو كان شارد في شبابه يورث الحكمة في مشيبه، فيعطي أحفاده الحكمة. ولذلك حب ابن الابن أكثر من ابن في هذه المرحلة، يكون هناك رباط بين الأجيال، بين الابن الحفيد والجد، والولد الحفيد يجد في جده ما لا يجد في أبيه من الحكمة ومن اللين ومن العطف ومن العطاء ومن الصبر عليه. الأب في سن عمله، في سن انشغاله، في سن طاقة وقوة، خالف يشتد على ابنه، الجد لا. ثم إن الجد في هذه المرحلة عند الحفيد أحب إليه من أبيه، لأنه يعلم أنه لو اختلف مع أبيه الجد حكم، فإن أطاع جده وخلف أبيه يقين أن رأي الجد حيفرض على الابن، على ابنه اللي هو أبوه. فتجد الولد أكثر انصياع لجده، أكثر قرب من جده، أكثر استفادة من جده، والجد أكثر عاطفة وأكثر تفرغ. كل هذا النظام في الإسلام الذي ربط الأجيال ببعضها وجعل الحفيد في السن طاقة وحركة وقوة شديدة جدا، يعني طاقة خلاقة، طفل عايز يتحرك في وقت استيقاظه كله، كل حاجة الجد ممكن يحققها الحفيد لانشغال الأب للإب. ابنه الكبير متزوج مشغول في عمله لا يتفرغ لجده، لكن الله عز وجل يفرغ الحفيد للجد ويجعل هذا سند للأب مع أبيه، وخدمة لأبيه، ورعاية لأبيه، ويربط الله عز وجل هذا الرباط العجيب حتى تتلاقى الأجيال وتتلاقى العواطف وتتلاقى الطاقات ويتعاون الكل لخدمة الكل، فيسعد الكل وينعم الكل ويستقيم الكل. هذه معاني خطيرة جدا جدا. وراءها تشريع الأسرة والأحوال الشخصية كلها بتفصيلاتها، لتستقيم المرأة ويستقيم الرجل، ليستغني الرجل بامرأته وتستغني المرأة بزوجها، ويحتمل في سبيل هذا هذه الشهوات التي لا سبيل لقضائها إلا هذا السبيل، كل تبعات الأبناء من نفقات وتربية ومعاناة وتوجيه وصراعات وخلافات، كل هذا يحتمل. ومع صبر الأب والأم على الأولاد وعلى الأحفاد سيؤجر بالإنزاع، وسيرفع الله قدرهم بالإنزاع، وسيجد ثمر ذلك إذا كبرت سنهم بلا نزاع. كل هذه المعاني لو فتح باب الزنا لحرمت البشرية كل ذلك، كل ذلك. بالذات لما شرع أعلم بما يصلحنا منا، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا شرع لنا الشرائع التي وضعها في فتح باب النكاح على مصراعيه، في فتح وضع كل القواعد والآداب اللازمة للنكاح، توزيع المهام بين الرجل والمرأة، فيكلف الرجال بمهام ويكلف النساء بمهام أخرى، كل على حسب طبيعته وفطرته وملكاته وطاقاته، الرجل له طاقات المرأة لها طاقات، يأتي تشريع الله على وفق هذه الطاقات التي يعلمها تعالى وغيره لا يعلمها. لذا يقول تعالى يقسم بهذا، يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقسم وما خلق الذكر والأنثى، الذي خلق الذكر ذكر والأنثى أنثى، ويعلم طبيعة الذكر ويعلم طبيعة الأنثى، هو الذي جعل سعينا لكل واحد منا مهام تتلاءم وطبيعته وفطرته وما عندهم ملكات إمكانيات. فجاء تشريع الله لكل إنسان ذكر أو أنثى على وفق طاقته وإمكانياته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها بكل الصيغ. فجاء التكليف على قدر الوسع لكل جنس منا ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. جاءت الشرائع لتوجد هذا التناغم العجيب بين الرجل والمرأة، والتلاقي العجيب بين الرجل والمرأة، والأنس الشديد بين الرجل والمرأة، والائتلاف الشديد بين الرجل والمرأة، واستمرار الحياة كأحسن ما تكون، والحفاظ على الأجيال كأحسن ما يكون الحفاظ. كل هذه معاني، إن عطل الزواج عطلت وضاعت في الأمة، وضاعت، وصار الإنسان أشقى مخلوق على وجه الأرض. وكيف لا ونحن نرى هذا في كل الخلائق؟ هو الزواج خاص بالإنسان؟ ده رب العباد يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تعون وتعملون، التذكر الوعي والعمل، لعلكم تذكرون تفهموا وتعملوا بهذا الحق. من كل شيء خلقنا زوجين، كل الخلائق خلقت على هذا النحو ليستمر نوعها وجنسها ولا تنتهي. لما الإنسان يجد كل الأزواج في الخلق تتزاوج ليستمر نسلها من غير عدواء، هل رأيت يعني ذكر حمام ينزو على غير مرأته؟ شيء عجيب، ينزو على ذكر آخر؟ ما حصل لا بين الحيوانات ولا بين الطيور ولا بين الخلائق. الجرم كله في البشرية، والأخطاء الواقعة في النفس البشرية إذا انكسرت وانكفأت فطرتها وخرجت عن طبيعتها. لذا ينكر الله علينا كيف لا ننقاد لأعلم لأمره في كون كله بأزواجه وألوانه الله أسلم وانقاد. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض. انقاد لأمر الله وانطاع لأمر الله وانصاع لأمر الله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الكل يحاسب، الذي يخرج عن هذه الفطرة والجبلة سيحاسب، لأن الله ما خلقنا لنعبث في كونه، إنما خلقنا لمهام سنؤديها حال عمرنا ثم انتهى الأجل لنلقاه ونعرض عليه. ألا إلى الله تصير الأمور. إذا ندرك هذه الحقائق، جاءت شرائع الإسلام لتضمن لكل فريق سعيه، إن سعيكم لشتى. ولذلك رب العباد لما خاطب آدم في البداية محذر لهم الشيطان، قال: فلا يخرجنكما من الجنة. يبقى حذر الاثنين آدم وحواء، والآية جاءت بالتثنية: فلا يخرجنكما، ألف التثنية، من الجنة. قال: فتشقى، لم يقل فتشقيا، سبحانك ربي. وده من عجائب نظر القرآن، بل من الإعجاز الحرفي في القرآن. لماذا لم يقل فتشقيا؟ لو قال فتشقيا لكلف النساء بما كلف به الرجال، ولو كلف النساء بما كلف به الرجال لكان حقا على الله أن يغير طبيعة النساء حتى تحتمل هذا فتكون كطبيعة الرجال. ولو صار النساء رجال والرجال نساء انتهت الحياة، ما كان هناك حياة ولا زواج ولا نسل. ترتيب ربنا عجيب عجيب. لذا قال: فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، فجعل الرجل أشد شقاء من المرأة. المرأة قابلة والرجل هو المعطي، والمعطي هو المكلف بالإعطاء والإعطاء، فهو التكليف ده لا خيار له فيه. جبل على هذا وأعطاه الله عز وجل من الإمكانيات ومن القوة ما يؤهله لهذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذا كان الشقاء غالب على الرجال دون النساء. المرأة قابلة بخلاف رجل. ندرك هذا المعنى الخطير، بل معاني خطيرة. فللرجل سعيه وللمرأة سعيها. لو أن الله في الآية قال: فلو خرجنكم الجنة فتشقيا، هتتغير كل قوانين الأحوال الشخصية اللي جات في الشريعة، كل الأحكام الفقهية الخاصة بالزواج والطلاق هتنتهي لو قال فتشقيا. لكن لما قال فتشقى فصار للرجل سعي مختلف تماما عن المرأة في عطائه وفي إمكانياته وفي تكليف الله له الموافق لهذه الإمكانيات والطاقات. وراعى الرب ضعف المرأة، وراعى الرب حاجة المرأة، راعى الرب ما أوجد في المرأة من رحم ومن حمل ومن إنجاب ومن أمور أكرهت عليها لا خير لها فيها. لذا كلف الرجال بالقيام على كل أحوالها في كل أحوالها. فإذا حرمت المرأة الرجل كانت هي الطرف الأتعس والأتعب. يا من تبحثون عن حقوق المرأة، هذا من أعظم حقوق المرأة التي كفلها الله لها في الوحي المنزل. في الغرب أوهموها أن لها حقوق، وفي كثير من البلاد وتخلى الرجال عن مهامهم، والمرأة ند الرجل، والمساواة. المساواة فيما نساويها في أن تكلف بما لا طاقة لها على تكليفه، تكون هي الأم والأب، تكون هي المتكفل بالنفقات على الأولاد، تكون هي الوحيدة المسؤولة عن الأولاد، ولا دور الرجل. يا فرحتي نحن نقول لها الولد هو أصل المجتمع، ونديها إرشين إرشين، ولا رجل يرعى معها، ولا رجل يربي معها، ولا رجل يسهر معها، عليها وعلى أولادها. هذا عذاب للمرأة والنكال بها شديد، وده تحت دعوى حقوق المرأة. تظلم المرأة، تظلم. الإسلام جعلها ملكة تفرغ الأولاد وكل حاجاتها يتكلف بها الرجل، حاجاتها وحاجات أولادها بالكامل. قال تعالى تعبير عجيب جدا، قال والوالدات، فنسب الأم لأبنائها، لم يقل الزوجات ولم يقل الأمهات، قال والوالدات. الحديث عن النتاج البشر الذي أراده الله عز وجل ليستمر النسل البشري، قال والوالدات. ثم بين التكليف الخاص بالمرأة فقال يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. ممكن رجل يحتاج للمرأة فيوقف الرضاعة، يوقف الرضاعة ولا نفقة، لكن الله در لبنها وأعطاه فرصة ترضع الطفل حتى يصبح قادر على الأكل والشرب. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طب بعدين قال وعلى المولود له، لم يقل الزوج ولا الأب. فكما نسب الأم الأولاد نسب الأب الأولاد، قال وعلى المولود له، يبقى هي حملت وأرضعت لك، ما المقابل؟ أن ينسب الولد لك وانتهت قصة شرف؟ لا، كل نعمة يقابلها شكر، والشكر تكليف وأمر ونهي. لذا قال تعالى واعملوا آل داود شكرا، لم يقل واشكروا، قال واعملوا. يقول ابن القيم وغيره وعمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها عليك أوامر ونواهي، فإن أديت أمره وتركت نهيه فقد عملت شكر نعمته. يبقى عمل الشكر أن تبحث في كل نعمة عن أوامر الله ونواهيه، فإن أديت أمره وتركت نهيه فقد شكرت نعمته. عمل الشكر، كيف أشكر رجل على هذه النعمة؟ قال وعلى المولود له، تكليف لا تشريف. رزقهن المرأة، أيوة بدأ بها، وكسوتهن بالمعروف، لم يقل رزقها وكسوتها، الرزقهن وكسوتهن. فنسب المرأة وأولادها إليها بنون النسو، مع أنه قال في البداية وعلى المولود له، أنت المستفيد الأكبر بالأولاد، لكن في الحقيقة اللي قام بالحمل الأكبر المرأة. لذا نسب الله الأولاد إليها فقال وعلى المولود له رزقهن، هي والأولاد، وكسوتهن بالمعروف. فأدخل الأولاد المرأة ذكور وإناث بنون النسو، وعلى المولود له رزق، لم يقل رزقها وكسوتها، قال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم عرج على حكمة التشريع وكيف أن هذه التكاليف إن أعطى دور كبير للمرأة في الحمل والإنجاب والإرضاع والولادة، وحمل الرجل في المقابل كل ما يتعلق بنفقات المرأة وكسوتها وطعامها وشرابها وأولادها. ثم قال لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، ليبين لنا ثمر التشريع. لا تضار، أحكام الله تضمن لها أمران في منتهى، أمرين في منتهى خطورة. الأمر في حق النساء قاتلة، والرجال مبسوطين اتشيل مدام هو قضى وطره وجرى، لا علاقة له بالمرأة ولا بعذابها، وينسى أنه هو السبب الرئيس في تعذيبها، هو الذي زنى بها وجعلها تحمل، ويعلم أنها امرأة ضعيفة عاطفتها قوية نحو الأولاد ومضطرة تتحمل كل هذه التبعات وحدها. لا، رب العباد يجعل هذا تشريع، لا تضار والدة بولدها، فعد الضرر الواقع على المرأة جريمة ارتكبها الرجل. اوعى تفكر ان زنى وجرى وحملت المرأة منه يفلت من عقاب الله على ترك كل تبعات الولد. رايح فين؟ لا تضار، انت اضررت بالمرأة واضررت بالاولاد ودمرت حياة اسرة كاملة بسبب انيتك وفرارك من تحمل تبعاتك وتركك للحلال واكتفاؤك بالحرام الذي لا تترتب عليه تبعات ولا حياة. ولا حياة، شهوة وضيعة قضيت ثم لم يلتفت لما بعدها. لا تضار والدة بولدها، لا يقع عليها ضرر ولا يقع منها ضرر. لا تضار والدة بولدها، أي بسبب الولادة والحمل. قال ولا مولود له بولده. الله أكبر، الله أكبر. يبقى هي لا يقع منها ضرر ولا يقع عليها ضرر، وهو لا يقع منه ضرر ولا يقع عليه ضرر، فقط قال لا وعلى الوارث مثل ذلك والأولاد، لا يقع منهم ضرر ولا يقع عليهم ضرر. ايتوني بشريعة واحدة على وجه الأرض تضمن الأطراف الثلاثة أن لا يقع من أي طرف منهم ضرر على الآخر. عليه ضرر. وأنا بدأت بهذه المقدمة حتى نعلم ثمرة الحلال أولا وعظم الحلال أولا والسعادة التي كفلها الله الذي يترك هذا كله ثم لها ثراء شهوة محرمة لا تبعات عليها في نظره، وإن تحملها الطرف الآخر وحده هذا إنسان أناني نتن نفل دمر أسرة من أجل شهوة، من أجل شهوة قضاها في الحرام ولم يلتفت أنه خرج جيل لا أب له، لا أحد يرعاه، لا أحد يقوم عليه نطفته، يبقى عارف مكانها فين، ده ابنه جزء منه مولود له كما سماه القرآن مولود له. رب العباد شرعها حتى نعلم عظم هذا الجرم في حق النساء وفي حق الأبناء وفي حق الأجيال وفي حق البشرية كلها واستمرارها واستقرارها، وفي حق رب العالمين الذي خلقنا لعمارة أرضه. يبقى مش ارتكب جريمة في حق نفسه بس، لا، ده في حق نفسه ومن زنى بها وأولاده ومجتمعه وأمته والبشرية من حوله وربه. لكل هذه المعاني حرم الله الزنا، وجاءت الآيات هنا تتحدث عن هذه الجريمة. سامحوني الوقت انتهى ولم ندخل في موضوع الزنا ولا معنى حد، لكن لعل هذه التقدمة تبين لنا عظم هذه الجريمة. سقتها في هذه العجالة حتى ندرك كم الجرائم التي يرتكبها الزاني. مش جريمة، مش قضية قضى شهوة انتهى، ولا قضت هي شهوة انتهت، لا، هناك تبعات، هناك حياة تدمر، هناك بشرية تنتهي، هناك أجيال ستنشأ كلها عورات، عوار، لا أب، لا استقرار، لا حياة، لا توجيه، لا نصيحة. ابنك لا تدري، قد يكون هو بعد ذلك مجرم، وكل جرائم اللي ارتكبها أنت شريك فيها لأنك لم تربه ولم ترعاه ولم تقم عليه. العصابات اللي تعمل في الأرض الآن وتستحل الدماء وتستحل الأعراض وتستحل الأموال، زنا، لا عاطفة عنات، الانسفال الشديد اللي عاش وحيد لم يجد أحد يرعاه، ده ينشأ ساخط على أمته وعلى من حوله، بل على البشرية بأسرها. ولو أتيحت له الفرصة وملك القوة لقتل ونسف بلا تردد، بلا تردد. وهذا ما نراه الآن، لا يتحرك لأنه في حياته، وحكومات فاجرة تستغل هذه النوعية التي لا ارتباط عندها ولا عاطفة عندها ولا إيمان عندها ولا دين عندها ولا خوف عندها من تبعات، أي كانت تبعات، لأن إذا كان أبوه لا تابع، لم يتحمل تبعات، فماذا ننتظر منه؟ هو ما رأى من أبيه شيء ولا رآه. النتيجة يتحول لمجرم، أقول مجرم مستعد يضحي بالبشرية كرامهم، ما خرجته عن إجرامه. قال تعالى عن حاله في أحلك المواقف بعد أن يرى التغيير الكون اللي يقع في الكون يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ورى كل هذا التغيير وغيره بعد أن يعان هذا كله، ويأتي بين يدي ربه هذا المرض القاتل، الإجرام اللي في صدره لا يتخلى عنه ولا ينفك عنه. قال تعالى عن موقفه بين يدي ربه يوم القيامة، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أولاده وصاحبته اللي زنى بها ونام معاها، زوجة أو غير زوجة، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته ينجو. كلا إنها لظى، أشد دركات جهنم، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. تعال رايح فين؟ فنحن لا نخرج أجيال بالزنا، بل نخرج مجرمين للبشرية، مستعدين يدمروا كل الأسر وكل الأولاد وكل البنات وكل النساء والصغار والكبار. إيه ده؟ يستوي هذا بإنسان سوي؟ ربي في كنف أبوين يعرف للناس حقاص والدني حقه، يعرف للرب حقه، يتعلم دينه، يعيش على هدي من ربه، يعيش في كنف أسرة تضبط له عواطفه، تضبط له سلوكاته، تضبط له شهواته، تضبط له تصرفاته، تضبط له أخلاقه. يستوي هذا كله شيئا البتة؟ أبوه ألقاه خف وفر وهرب، وضعه شهوة وهرب. سقت هذه المعاني سامحوني في هذه الحلقة حتى نعرف جرم من أخرجوا للبشرية مجرمين بالزنا والفرار. جاءت أحكام الله لتحرم الزنا في كل الأديان المنزلة، ما في كتاب من أديانها منزل لم يحرم فيه الزنا، محرم في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن، صحف إبراهيم، صحف موسى، وكل الصحف التي نزلت من عند الله ما من كتاب نزل إلا يحرم فيه الزنا. سقط هذا المعنى، الفطر السوية تحرمه. من منا يقبل أن يسمح لنفسه أن يعتدى على عرض امرأة ثم هتسمح بالاعتداء؟ هيعتدي الناس على عرضك، أنت تعتدي على امرأة، كل رجال عايز يعتدي على امرأتك أو على ابنتك، تقبل؟ تمس امرأة وكل الرجال يعتدوا على امرأتك؟ رب العباد يدفع هذا الشر بحجب شرك عن الخلق. فكما حرم عليك الزنا حرم على غيرك الزنا بأهلك، فحفظ لك عرضك وحفظ أعراض الخلق من شرك. سقت هذه الحقائق في هذه العجالة، وسامحوني خرجنا عن الوقت، أكتفي بهذا القدر اليوم حول هذا المعنى الخطير جدا والذي من أجله وغيره حرم الرب الزنا. أسأل الله تعالى أن يحفظ أعراضنا وأعراضكم وأعراض البشر جميعا، وأن يرد البشرية لرشدها وأن يقيها غيها وفسادها. اللهم اصرف عنا وعن جميع خلقك السوء والفحشاء، واصرفنا وإياهم عن السوء والفحشاء. اللهم اصرف عنا أهل السوء والفحشاء، واصرفنا عن أهل السوء والفحشاء. اللهم حصن فروجنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا، اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. نسألك إله الحق لنا وللمسلمين والمسلمات وللخلق أجمعين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبل هذه الدعوات لنا ولأولادنا.
اللهم أمين.
ولأولادنا من بعدك. نحفظهم جميعا من جد.
اللهم أمين.
الله عليك. هل حد من الأخوة أو الأخوات له أسئلة في هذا؟ يعني أحد الأخوات يعني تشكر حضرتك بتعرض لهذا الموضوع الحساس، وكثير من الشيوخ يعني بيتجنبوا في مثل هذه المواضيع، مع أن احنا في الغرب بالذات يعني الموضوع شائك جدا ويمسنا ويمس أولادنا بالذات. الله سبحانه وتعالى يحفظهم جميعا.
اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أولادنا وأولادكم. اللهم احفظنا وأولاد المسلمين والمسلمين والمسلمات يا رب بحفظك، وكلأنا بعنايتك وحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم جنبنا الشيطان وشركه، وجنبنا شر كل ذي شر، برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
جزاكم الله خير. أي أسئلة أخرى تفضلوا؟
أسئلة الأخوة والأخوات، حد يرفع يده إذا حد السؤال؟ السؤال. جزاكم الله خير. في أحد الأخوات أو أخ اتفضل حضرتك، أنت عامل أنميوت وتكلم يا أخ أو الأخت نور، ما مش عارف، اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير شيخنا الكريم، يجازيك على هذا الفصل القيم. عندي سؤال عن احنا في كندا بلاد غربية فيها مفاتن كثيرة، مفاتن، وانا خاف على يعني نخاف على ابنائنا، وبالاخص الحمد لله نربيهم على القيم الإسلامية وعلى الصلاة، لكن ما عندناش كومون يعني ما لا نعرف المستقبل بنيجي، يعني أولادنا هل سيعيشون كإحنا كمسلمين، يعني نصلي ونقوم بصلاتنا ونجاهد أنفسنا ونفات كثيرة، هل سنحاسب على أولادنا في المستقبل، لأننا لا نعرف هل سيكونوا صالحين. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال.
الجواب له شقان. الشق الأول قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن أعظم ما نؤمن به مستقبل أولادنا تقوانا نحن لله في كل ما نقول ونفعل، سواء في حياتنا وفي كسبنا الحلال أو في تعليم أولادنا هذه الأمور، حتى ينشأوهم كما نشأنا نحن. إيه اللي خلينا احنا حريصين على أولادنا؟ أباؤنا ربونا على الدين وعلى الديانة وعلى الطاعة وعلى الحفاظ على الأعراض وعلى الخوف على الأعراض وعلى تربية أولادنا على هذا. فكما ربنا أباؤنا على هذه المعاني لا نبخل على أبنائنا بهذا. هذه واحدة، إن اتقينا الله في أنفسنا واتقينا الله في كسبنا، والجنب الثاني اتقينا الله في أبنائنا وتعليمهم وتوجيههم ودفع جانب الإيمان، جانب الإيمان فيهم حتى يقوى إيمانهم ويقوى هم على تربية أبنائهم أحفادنا على هذا الدين. وده مهم جدا، مش فقط نعلمه هو أن يسلم بنفسه، لا، نعلمه كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، نعلمه كيف يوجه أولاده وأحفادنا، نعلمه هذه المعاني. سيدنا لقمان الحكيم لما وصى ابنه كانت ثالث وصية بعد التوحيد الله بعد مراقبته، قال: يا بني أقم الصلاة، وهو طفل يربى على هذا، أقم الصلاة يعني صل صلاة كاملة بأركانها بخشوعها بخشيتك من ربك فيها، أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر. نعلمه من طفولته كيف يكون قوام على حدود الله، حريص على نشرها، حريص على إقامتها، حريص على توجيه الناس من حوله إليها. فلو تولد في هذا الحرص كان من أحرص الناس على أولاده. هذا جانب خطير جدا الكثير في الغرب بيهمله: يا بني أقم الصلاة وأمر بمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالأمر بمعروف عن المنكر محتاج معاناة شديدة جدا، محتاج الصبر الجميل جدا. نعلمه كيف يصبر وكيف يتجلد وكيف يوجه وكيف ينصح الأولاد ويحاول معهم بهذا الأسلوب وبهذا الأسلوب وهذا الأسلوب، حتى ينشأ أولاده على ما نشأه عليه كما قال الشاعر: وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه. لو عودنا أولادنا وأولاد أولادنا أن يكونوا كذلك، أمر معروفا منكم موجهين حاملين لهم الدين في صدورهم، ليس فقط مجرد التزام، لا، ده هم يحملوه ويحملوه للخلق، فيحملون هم صلاحهم وإصلاح الخلق من حولهم. هذه قضية خطيرة جدا، وغيابها عنكم كارثة. كل واحد يقول لك: الله نفسي. نفسك لا، أنت سافرت لبلاد عيشت فيها أولادك في بيئة، البيئة نفسها ليست عاصمة، يلزمك من الجهد ما لم ينزغ غيرك. فمجاهدة نفسك ومجاهدة من حولك ومجاهدة أولادك ومجاهدة أحفادك حال حياتك، وتعليم أولادك كيف يجاهد أولادهم، وتعليم أحفادك كيف يجاهد أحفادهم، هذه المعاني الخطيرة جدا إن ثبتت عندنا وأحسننا إقامتها وصار الكل يحمل هم الدين لن ينشأ إلا أجيال موحدة، أجيال مسلمة، أجيال صالحة، أجيال مصلحة. يبقى هم صالحون في أنفسهم، ساعون لإصلاح غيرهم، لأنه إذا كان مصلح مش هيغير بس أولاده، ده هيغير اللي حوله. فلو كل واحد فينا أثر يوم في واحد في واحد، هنلاقي البيع عمال تزداد وتنتشر والدنيا ينتشر، يتحول البلد من بلد كافر إلى مسلم. ودي الدعوة اللي غيرت العالم. أندونيسيا فتحت بإيه؟ بهذا الأسلوب، الدين النصيحة. كل اللي رايح هناك مسافر، تاجر ولا مسائح ولا غيره، رايح وهو همه كيف يخلص الناس من الكفر ويدخلهم في الإيمان، كيف يستعبد العباد لرب العباد. كان النتيجة إن هو يغير وغير 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 وغير، تحولت هذه البلاد وفتحت وتحولت البلد الإسلامية من غير جيوش ولا قتال، ما دخلها جيش. ودي أكبر حاضنة في التاريخ في العالم الإسلامي الآن، أكثر من 200 مليون مسلم أندونيسي. وأندونيسيا القديمة ما كانتش أندونيسيا بس، ده كانت أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وغيرها، كانت 3000 جزيرة تعادل في مساحتها أوروبا. كل دي فتحت بأخلاق الناس وصلاحهم وأصلاحهم لغيرهم، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بعد تأدبهم بهذا الوحي. هذه المعاني الثلاثة إن غابت عنا ضاعت الأمم. فأنتوا رسل للإسلام في بلاد الغرب، وضعوا هذا نصب عينكم، رسل لرسول الله. مطلوب أن تغيروا من أنفسكم وتغيروا المجتمعات من حولكم، ما تنتظرش هم لغيروك ولغير أولادك. أنت تسعى بكل السبل تغير من أولادهم ومن أحفادهم وتدعوهم للحق. إن أسلموا خلاص أصبحت هيأت لأولادك وأحفادك أحلى بيئة، بيئة مسلمة صالحة منتظمة في أخلاقها، منتظمة في عبادتها. ضعوا هذا هدف نصب عيونكم، لا يغيب يوما عنكم، والكل يبذل قدر وسعه، وعلى الله قصد السبيل. هذا باختصار شديد، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. شكرا. حد من الإخوة والأخوات، هل هناك أسئلة أخرى أخوات أو إخوة؟ لو أحد يريد الأسئلة يرفع يده. دعاء سيدنا نسمع.
جزاكم الله خيرا، أسأل الله.
دعاء خاص كده للناس كده ربنا سبحانه وتعالى.
اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك إله الحق بأنك أنت الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جميعا. نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعل القرآن جلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا جميعا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هادية، وفي الجنة مرتقا ورفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بأداب قرآنك، وخلقنا بأخلاق قرآنك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقيم حدوده، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا المسلمين والمسلمات إلى الحق من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا إلى الحق على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا برسولك كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. احفظ أولادنا أولاد المسلمين بحفظك، واكلأنا وهم بعنايتك، وحرسنا وهم بعينك التي لا تنام. اللهم هيئ لهم البيئة الصالحة والصحبة الصالحة والرفقة الصالحة، وهيئ لكل شبابهم الزوجات الصالحات، وهيئ لفتياتنا الأزواج الصالحين. اجمعنا وهم على طاعتك، تولى أمرنا وأمرهم، اغننا وإياهم بفضلك عمن سواك، لا تكلنا لغيرك، جنبنا شر شياطين الإنس والجان برحمتك يا حنان يا منان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله ولكم. جزاكم الله خيرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.